الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة، وبدنة المتوسط متوسطة، وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ب27 درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف، فمن صلى في جماعتكم 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع اثنين له 27 درجة، لكن درجات الأول أكمل. وأشباه هذا كثيرة معروفة، وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يريد أن يقول الإمام النووي رحمه الله إن أول الساعة وآخرها سواء، وورد ذلك عند عبد الرزاق في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأشبه ذلك كثيرا، وقرب الفهم بالصلاة، فصلاة الاثنين وصلاة عشرات الألوف أو عشرة آلاف مشتركة في 27 درجة على اختلاف هذه الصلاة. حقيقة المشبه به أو ما ألحقه من الصلاة ينازع فيه بأنه ورد 25 ورد 27، وقد حمل بعض أهل العلم 25 على حال و27 على حال، وبينا هذا مفصلا عندما شرحنا هذا الحديث، ولكن ما جامع أنه قد جاء في النص لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعات وقال: وأول الساعة وآخرها سواء، كان في هذا فيصلا. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى كلامه بإشارة لاختيار القاضي عياض، واكتفى بردها دون أن يفصح عنها. والكلام القاضي عياض فيه تقرير لمذهب مالك، القاضي عياض مالكي، سبق الإمام النووي في الشرح، قرر في شرحه مذهب المالكية، ولذا جعل بعضهم مسلما مالكي المذهب، مالكي المذهب، لأن شراح المالكية سبقوا غيره، بل بعض الهنود المتأخرين ممن شرح صحيح مسلم كصالح فتح المنهم لما رأى إقبال العلماء على شرح النووي في الهند، فرأى أن ينصر مذهب الحنفية فشرح صحيح مسلم، وبغيته أن ينصر مذهب الحنفية وليجعله يحل محل شرح النووي وهكذا. وذكرت لكم مرات وكرات إن أئمة الحديث لهم مذهب، ومذهبهم مستقل، ومذهبهم متقارب لا متطابق، وهم أئمة في النزع يكثرون الاعتماد على النقل، ومن على رأس هؤلاء الإمام مسلم، والإمام مسلم له مذهب وله كتب ومؤلفات وله أبحاث في ألفاظ وزيادات تنبني عليها أحكام. فيما سمعنا أدب عظيم للإمام النووي نبه عليه في أواخر كتابه الأذكار، فذكر في أواخر كتابه الأذكار أن القول المهجور يذكر ولا ينسب لصاحبه، ويكتفى بالإشارة إليه مع التنويه على رده، ولا يفصل فيه. وهكذا صنع في مذهب من رد سنية التبكير، فالأحاديث الصحيحين التي فيها سنية التبكير كثيرة. قاضي عياض كلامه في إكمال المعلم في الجزء الثاني صفحة 239 هذا نصه، نقف معه قليلا حتى نعطيه حقه ونحن نشرح شرح الإمام النووي. واليوم كلام العلماء ما أسهل أن تقف عليه عبر الحاسوب، وبالتالي الآداب تتفاوت والمهجور يظهر إذا لم يوجد العلماء الربانيون المحققون الذين يدرؤون الباطل ويعملون على نصرة الحق بالدليل. وإلى الله المشتكى من الأجيال القادمة وهذا التراث العظيم الذي يوضع بين أيديهم، إن لم يكن عندهم قواعد البحث وإن لم يكن عندهم آداب البحث وطريقة تلخيص وتخليص الحق من هذا، فنحن بين فريقين، بين جمود وجهود. نحن مبتلون بصنفين من الناس، صنف يجحد جهد السابقين، وصنف يجمد على جهد السابقين ولا يعمل قواعد البحث في استخلاص واستلقاء وتخليص الحق من الباطل. فنحن بين جمود وجحود، وكلاهما مبطل، وكلاهما كلا الطرفين مبطل. خلاص كلام الإمام القاضي عياض، كلام القاضي عياض هذا هو بحرفه. قال: وأكثر العلماء وابن حبيب من علمائنا من أصحابنا على عمل المدينة المتصل بترك ذلك، عمل المدينة المتصل بترك التبكير، وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهو نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره. وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون، أي يجتمعون على أقل الدرجات. ومما يؤيد تأويله إلى آخر كلامه، نقف عند كلمة حجة للإمام للقاضي. قاضي عياض يريد أن يقول أن عمل أهل المدينة حجة، وعمل أهل المدينة المتصل قال، وهذا مهم، كانوا يأتون في الساعة الأخيرة، فلو كان التبكير سنة ما فاتهم هذا الأجر. هذا كلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ هل القاعدة التي اعتمدها صحيحة أم لا؟ عمل أهل المدينة حجة؟ إن كان عمل أهل المدينة متصلا جيلا بعد جيل وأخذ عن التابعين وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة بلا شك. فعمل المدينة حجة لا لشبابيكها وأبوابها وحيطانها وأرضها وتربتها وبساتينها، وإنما هو حجة في عمل موروث جيلا. العجيب أن متأخري المالكية لما كاد أن ينحصر في القرون المتأخرة مذهب مالك في المغرب وكثر أئمة المالكية في القيروان، قالوا: هل عمل أهل القيروان حجة؟ هل عمل أهل القيروان حجة؟ فما فهموا المغزى من حجية عمل أهل. وبناء على حجية عمل أهل المدينة الموروث المتصل المتلقى جيل عن جيل، قرر شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من كتاب من كتبه أن أقرب المذاهب للصواب في المعاملات مذهب مالك، لأن مالكا بنى مذهبه في المعاملات على المعاملات الموجودة في المدينة. ومالك أدرك نافعا ونافع أدرك ابن عمر، يعني هو أدرك طبقة تابعين. طيب إذن دعوة الاحتجاج بعمل أهل المدينة صحيحة كدليل كلي، لكن كدليل تفصيلي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يبكرون ليس بصحيح. ولذا قلت لكم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبكرون وكانوا يصلون، بل عد الإمام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة 300 قال: قيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك الوكور إلى صلاة الجمعة، يعني ترك التبكير بدعة، أول بدعة، والمراد بأول بدعة أول بدعة عملية، لأن أول بدعة عقدية بدعة خوارج وبدعة الروافض، المراد بأول بدعة عملية. ولما قلنا أول بدعة أحدثت في الإسلام يلزم من هذا أن عمل أهل المدينة الموروث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن التابعين إنما هو التبكير وليس عدمه، وليس عدم التبكير. فالزعم أن الصحابة كانوا لا يأتون إلا في الهاجرة وإلا في الأوقات المتأخرة، ابن المنذر رحمه الله في غير كتاب من كتبه فنده بالأسانيد، وذكر أن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مبكرين ويصلي بعضهم 8 ركعات وبعضهم 6 ركعات وبعضهم 4 ركعات، وصلاة الصحابي 8 ركعات قبل ما يخرج الإمام، يعني معناها يأتي قبل 2 ساعة. صلاة الصحابة 8 ركعات أقل شيء، 8 ركعات تحتاج لوقت طويل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تزيد عن 2 ساعة و3. وبالتالي التبكير هو الأصل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يعجبني سؤال الأثرم في سؤالاته، قال: قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان مالك يقول لا ينبغي التهجير إلى يوم الجمعة، فقال الإمام أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيل في رواية الأثرم سؤالات الأثرم قيل الإمام أحمد مالك لا يرى التبكير لصلاة الجمعة، فماذا قال؟ قال: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل إخواني الحديث حجة قائمة بنفسه، فإن ثبت عن مالك أن بعضهم كان يتأخر فلا يلغي أن هذه سنة عامة، فإذا هو كان عنده بعض من يراه يتأخر من التابعين فهذا لا ينفي من يأتي مبكرا، فرؤياه للناس المتأخرين لا يمنع من وجود السابقين السابقين إلى صلاة الجمعة وأنهم كانوا يبكرون. فالقول أنه لا ينبغي التبكير خطأ، لكن القول أن من لم يأتي مبكرا فاته أجر هذا صحيح، فاته أجر وأدى صلاة الجمعة صحيح. فلعل مالك مثلا تخيل أن بعض الناس اشترط في صحة صلاة الجمعة التبكير، هذا الكلام صحيح لا يشترط يعني لصحة صلاة الجمعة التبكير، لكن لصحة الأجر الثابت في الحديث لا بد له من الغسل كما في الحديث، ولا بد له أيضا من التبكير. هذا الكلام الأول للإمام قاضي عياض، إن ثبت عنده قوى نفسه في رد ما بعده، لكن لما نرى أن القاعدة التي بنى عليها ضعيفة فحينئذ يمكن أن نهدم وأن نناقش وأن نبين وأن نزيف الشيء الذي يتبعه الذي يتلوه. نسمع الذي يتلوه هنا.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه.
لا، أنا لم ينبغي أن أكمل ولست أنت، أنا بدأت بكلام القاضي عياض وما أكملت كلام القاضي عياض الذي سأصل فيه إلى ما أشار إليه لمن قال وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات. ثم قال: ومما يؤيد تأويله أيضا أنه لو كان كما تأوله غيره في سائر ساعات النهار كان حكم الساعات كلها في الفضل واحد، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ثم الرابعة كذلك على الترتيب. يقول لو كان الأمر في تبكير النبي يقول الساعة الأولى كل من جاء في الساعة الأولى له أجر واحد، وكل من جاء في الساعة الثانية له أجر واحد، وهذا أمر عندنا باطل، لأن الفضل ليس في الساعة، وإنما الفضل في الفضل في من؟ في من بكر. فليست العبرة بالساعات، وإنما العبرة بالتبكير. أكد ذلك بقوله قد جاء في الحديث يكتبون الأول في الأول، وجاء في الحديث فالمهجر كالذي يهدي بدنه، في الرواية الأخرى ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، يعني الفرق الدقيقة بين شخص وآخر، يريد يقول إيش؟ فرق بين من جاء مبكرا ثم جاء الذي يليه بعده بدقيقة، فهنالك فرق بينهما، لأن الملائكة تكتب الأول فالأول، والحديث يقول الحديث يقول في حديث التبكير من جاء في الساعة الأولى والساعة الثانية، فيلزم من هذا مساواة صنف من الناس، مساواة صنف من الناس هم في حقيقة قدومهم متفاوتون، وهذا أمر لا يقبل، هذا الأمر لا يقبل. فهذا كلام القاضي الإمام النووي، قال هذا الكلام اللي قررناه هنا إنه كلهم لهم أجر واحد، لكن ليس أجر من جاء في أول ساعة من الساعة في أول وقت الساعة الأولى كالذي قدم بدنة سمينة، والذي جاء في منتصف الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة متوسطة، والذي جاء في الوقت الأخير من الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة هزيلة. فهم الثلاثة أصناف مشتركة بإيش؟ بنفس البدنة، ولكن هم متفاوتون فيما بينهم في الدرجة. قال هذا الكلام الذي قلناه يرد على القاضي عياض في كلامه، هذا هو يومئ بالرد على كلام القاضي عياض في هذا الكلام، ويرد على القاضي عياض بكلام مهم جدا، وهو كلام أصل أصول الإسلام، أن تقدير الثواب لا يعود للعقل، وإنما تقدير الثواب يعود للشرع. ثم يرد عليه أيضا بشيء ثالث مهم، إن أجر البدنة والبقرة وما شابه شيء، والقدوم المبكر الذي تفرق الدقيقة بين واحد وآخر شيء، القدوم المبكر عند الملائكة، فالملائكة تكتب الأول في الأول، فالذي يسبق الآخر بدقيقة يكتب قبله، والذي يشاركه في نفس الساعة يعطى نفس البدنة. فالأجور ليست بالعقول، وإنما الأجور للشرع، فالشرع قضى في الأجور أن لها اعتبارين، اعتبار الأسبق فالأسبق عند الملائكة في الكتب، واعتبار الساعات، فمن جاء في الساعات فله في كل قسم جاء في ساعة معينة، كل هؤلاء لهم أجر على التفاوت فيما بينهم في هذا الأجر. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله. هذا كلامه الذي فيه الاعتراض. الذي يتأمل، تأمل معي الأجور، ترى أن المكلف كلما تأخر ازداد اللوم عليه، وكلما تبكر كلما بكر كان أجره عند الله تعالى. انظر معي الفرق بين الدرجة الأولى، الساعة الأولى والساعة الثانية في الحديث، الإبل والإيش والبقرة، الفرق بينهما قليل، إن اهبط قليل اهبط الساعة الثانية، البقرة والكبش أصبح الفرق بينهما أكبر. يعني لو سألنا، أنا ما أدري، لو سألنا الإخوة الذين يعرفون أسعار الأنعام، كم ثمن الإبل اليوم والبقر كم؟ كم الفرق بينهما؟ 200 دينار. طيب كم الفرق بين البقر؟ انزل درجة. كم الفرق بين البقرة وبين الكبش؟ يصير فرق كم؟ 400 دينار. طيب نرجع ننزل درجة، الفرق بين الكبش وبين الدجاجة يصير فرق كم؟ يعني دينارين و200 دينار و250 دينار، صار الفرق أكبر. طيب والدجاجة والبيضة؟ صار الفرق أكبر، صار فرق أكبر. ولذا الأجور ليست للعقول، الأجور ليست للعقول، الأجور لمن؟ فيما يقضي به الشرع. الأجور فيما يقضي به الشرع. فكلام القاضي عياض كأن فيه ميلا لإعمال العقد، فيه ميل لإعمال العقد. والأجر أصلا في الشرع ليس للعقد فيه دور، وإنما تقديره للشرع. وإلا قلنا ما قلناه، لو ردنا قلنا طب لازم الساعة الأولى والثالث فروق بينهما، تبقى فروق متقاربة، فروق متساوية، يعني الفرق بين الساعة الأولى والثانية والثالثة لازم يكون شيء موزع توزيع متساوي، وهذا ليس كذلك، وهذا ليس كذلك. ولذا يرد على القاضي عياض في هذه بهذه الأشياء المجتمعة. وهذا أدب جم عند الإمام النووي، لم يذكر قوله وأحال عليه ونبهك على بطلانه وزيفه بعبارة ما فيها ردح ولا شتم ولا لعن. ويا ليت الردود التي تكون بين طلبة العلم ولا سيما أصحاب المنهج الواحد تركز على القول على القائل. اليوم جل الردود التي بين السلفيين ردود على منهج الخالفين وليست على منهج السلف الصالح. للنفس فيها حظوة، يؤخذ بلازم القول، يدخل في نيتك ويعاتبك على نيتك. والله واحد منا يجاهد نفسه ما استطاع لذلك سبيلا وهو يشك في نيته ويخاف أن يكون الله تعالى لم يتقبل منه. يأتيك واحد لا يعرفك ويدخل في نيتك وبيحرر إيش نيتك وبيقرر ويرد عليك وكأنه يعلم السر وأخطأ، فكأنه قد نزل نفسه منزلة رب العالمين ودخل على نيتك وأفسد نيتك وجعل عملك الذي في ظاهره الخير جعله باطلا. هذا ليس لأحد البشر. الواحد منا هو لا يعرف نية نفسه، لا يستطيع، هو يخاف، هو يعمل ويخاف، فكيف بالغير ندخل على النية؟ هذه الردود انظر إليه. قال: وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى، رحمه الله واعتراض والآخر، مع أن كلامه في الحقيقة مقابل نقل، كلامه فيه غيبة عن أصل الثواب أن يكون من الشرع ليس من العقل، أصل الثواب يكون من الشرع ليس من العقل. والإمام أحمد رحمه الله لما سأله الأثرة قال هذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص. ولذا شعارنا أن نحترم علماءنا وألا نحقرهم وألا ندندن حول التنقيص منهم ونبرأ إلى الله تعالى من ذلك، ولكننا لا ننظر إلى القائل وإنما ننظر إلى الدلائل. نحن ننظر إلى الدلائل ولا ننظر إلى القائل، مع احترامنا لعلمائنا فنحن نحترمهم لكن لا ننزل منزلة النص ولا نجعل أقوالهم حكما على النص، فالنص حكم عليه. فالإمام أحمد بكل سهولة إمام دار الهجرة، إمام كبير من الأئمة، إمام له هيبة، الأمراء المدينة كانوا يهابونه. قال الإمام الذهبي في السير: تعدت الهيبة من مالك إلى موطئه، فالموطئ عليه هيبة، والله موطئ مالك عليه هيبة. ومع هذا قال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فنحن أسعد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول أي من العلماء إن خالفوا، فنحن يجب علينا أن نترك أقوالهم خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معذورون بتركهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا أكون قد وفيت بما وعدت به في الدرس الماضي، نكمل الآن.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أما لغات هذا الفصل، فمعنى قرب تصدق.
إذا قرب من القربة الزلفة إلى الله جل في علاه، والقربة تكون بدنية ومالية، وبدنية ومالية. البدنية الصلاة والأذكار، والمالية زكوات وصدقات، والبدنية المالية في الحج والعمرة، وهذه التبكير يعني صلاة الجمعة ينقطع الناس عن أعمالهم، فالأوقات التي يبذلونها في التبكير للصلاة وانتظار الإمام هذا الله جل في علاه من كرمه وفضله جزاهم عليه بصدقة، هذا الوقت جزاهم عليه بصدقة. الناس يتفاوتون في الأعمال، يعني هذه الأعمال التي تأتي للجمعة وتتعطل 5 أو 6 ساعات في العمل، لو كنت تعمل الناس يتفاوتون في الأجور، في أجور الدنيا الناس يتفاوتون في أجور الدنيا، فالشرع جعل ميزان التفاوت قائم على التبكير لا على التحصيل. مش والله أنت تاجر تحصل في الساعة في 6 ساعات مثلا 100 دينار إلى صدقة 100 دينار، وذاك عامل يحصل في 6 ساعات 10 دنانير إلى صدقة 10 دنانير، لا، اللي أبو اللي بحصل 10 دنانير في الدنيا لو عمل لو جاء مبكرا بحصل بدنا، وذاك الغني اللي بحصل 100 دينار أو 1000 دينار في 6 ساعات لو جاء والإمام عن منبر يحصل بيضة وقد تفوته البيضة، وذاك يحصل بدنا. فالآخرة في إشارة، في إشارة إلى أن هذه الساعات تعدل الموازين عند الناس، هذه الساعات قليلة الميزان فيها يتعدل، والميزان فيها ميزان أخروي صرف وليس للدنيا فيها نصيب. ولذا الساعة تقوم يوم الجمعة سبحان الله، وكأنها يعني مقدمات تذكرك دائما بموازين الآخرة، وأن الأقرب عند الله عز وجل هو الذي يسارع في الخيرات وهو الذي يبكر للصلوات. نعم.
قال رحمه الله: وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها وخصها جماعة بالإبل.
طيب، أما قول خصها جماعة فلم يعرف أن البدن أو أن البدن خصت بالإبل إلا من عطاء، فلو قال قال عطاء أو قال بعضهم أحسن من لو قال قال جماعة، لو قال قال بعضهم أو قال عطاء لكان أفضل، فهذا مذهب لا يعرف إلا عن عطاء رحمه الله تعالى. طيب، الآن هنا سؤال، قال كأنما قدم بدنة ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بقرة ثم كبشة ثم ذكر دجاجة ثم ذكر بيضة، هل الدجاجة والبيضة من البدن؟ هل هي من الأنعام؟ الجواب لا. لماذا ذكرت في هذا السياق؟ هذا كلام عند العرب معروف، وهذا باب من أبواب تحسين الكلام، وباب أيضا من أبواب توسيع الكلام، أن شيء يلحق بأصله وإن لم يبلغ مبلغه، والعرب تتجوز في ذلك فتقول متقلدا سيفا ورمحا، والرمح لا يتقلد وإنما الذي تقلد السيف، فالرمح أتبعوه للسيف إتباعا، والمراد حاملا رمحا. والمراد بذكر الأخير أعني الدجاج والبيضة وهي ليست من البدن إشارة إلى أنك ما أخذت شيئا، أنت ما أخذت شيئا، أنت جئت لمغنم والمغنم فيه من الكنوز والذهب، وأنت ويأتينا هذا المعنى مفصلا في الباب الذي بعده بالمنقول بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، المغنم قائم يستطيع الواحد يأخذ أنفس ما في هذه الدنيا، والعرب لا تعرف في ذاك الوقت أنفس من البدن، والصنف الأول أصحاب الساعة الأولى من الساعة الأولى القسم الأول من الساعة الأولى يختارون الأنفس والأحسن، أما الآخر أخذ ما شيء، ما أخذ شيئا، الناس يرجعون المغنم بأنفس الأشياء وأنت ترجع بشيء لا يملأ اليد، بشيء قليل، بشيء لا كبير قيمة له. في هذا تنفير من عدم التأخير، هذا في هذا تنفير من التأخير، تنفير من التأخير، وأن المتأخر قضى فرضه ولكن فاته من المغنم أهمه وأنفسه وأفضله، والله تعالى هذا إلحاق له مغزى ومعنى في الشرع، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلك.
طيب، هنا المراد بالبدن الإبل في هذا السياق، لماذا بدلت السياق جعل مقابل الإبل مقابل البدنة البقرة، فخرجت البقرة ثم ذكر الكبش، فخرج البقرة والكبش من البدنة، فلم يبقى من البدنة إلا بالتقسيم والتنويع البدنة ثلاثة أشياء، فذكر البدنة وحدها ثم ذكر البقرة ثم ذكر الغنم، فإذا الأولى خرج منها البقرة والغنم فلم تبقى إلا الإبل، فكل ما يذكر في الشرع بدنة ويقابلها بعدها بقرة فلا يراد به إلا الذي هو أرفع منها وهو الإبل. نعم.
قال رحمه الله: والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء في هذه الواحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس.
إيش الذي يقول؟ يقول للبدنة للبقرة، يقول ليست هذه تاء التأنيث وإنما هذه تاء الوحدة، تاء الواحدة وليست تاء تأنيث، مثل قمح وقمح، فقمح ليست مؤنثة وإنما قمح إيش؟ واحدة جمعها قمح، ومثل شعيرة وشعير، فالتاء في شعيرة تاء الوحدة وليست تاء التأنيث، ويقول هكذا يقول هذه تاء تاء الوحدة يعني الواحدة ليست جمع وإنما ليست تاء التأنيث يعني بدنا سواء كان ذكر أو أنثى وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة، والبقر
إذا رؤية البقر، رؤية البقر في المنام تدل على إيش؟ لو أن رجلا رأى بقرة تنحر أو تذبح كما تأول بعض السلف، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كناية عن موت أصحابي في أحد، فالبقر تصلح الأرض، فإذا رؤي في المنام أن بقر مات رجل يصلح الأرض يصلح القلوب، رجل عالم رجل واعظ رجل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر رجل يحسن للناس يموت، هذا معنى رؤية موت البقرة في المنام. فالبقرة سميت بقرة لأنها تشق الأرض وتدفع الخلق، فكل الخير قائم على إيش؟ الزراعة، وبعد الزراعة تقوم الصناعة، وبعد الصناعة تقوم تجارة، وسبب تقهقر المسلمين تركهم للصناعة الزراعة، وإذا أراد المسلمون أن يقوموا فلا بد أن يبدأوا من الزراعة. ولذا أعجبني قوله بعض المتأخرين قال: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه، من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه، شو يعني قراره من غير رأسه؟ يعني يا صندوق النقد الدولي يأمر مقابل مادة الدين يرفع الأسعار، ترفع الأسعار من هنا والحين، وليس لأن الحكومات تحب أن تذل الناس، وإنما هذه قرارات، هذه قرارات من أصحاب المال، هذه قرارات من أصحاب الأموال وهكذا. فالبقر سمي بقرا لأنه إيش؟ لأنه يشق الأرض، يشق الأرض ويصلح الأرض فسمي بقرة. نعم.
قال: والبقر الشق، ومنه قولهم بقر بطنا، ومنه سمي محمد الباقرة رضي الله عنه لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا بليغا ووصل منه غاية مرضية.
هذا الباقر هذا أبو جعفر محمد ابن زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، لما مات جده الحسين كان عمره 3 سنوات كان صغيرا، وأهل السنة لا أكتمكم أقول لكم ما في نفسي وفي قلبي، أهل السنة قصروا في فقه آل البيت، أهل السنة قصروا في إبراز فقه آل البيت، وتعلق بفقههم المبطلون والغالون فيهم، وفقه أهل البيت كفقه الأصحاب، فقه أهل البيت منهم علماء كبار وأجدهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الباقر إمام من أئمتهم، بل هو أحد الأئمة 12 عندهم من المعصومين، وتوفي في 113 بالحميمة. تدرون الحميمة وين؟ قرية بين معان وبين العقبة، وانت خارج من العقبة إلى معان، إلى من معان عفوا، وانت خارج من معان إلى العقبة تكون على يمينك قرية الحميمة، ونشأت دولة بني عباس من هناك، وقتل على إثرها الباطل، قتل هناك ولكنه حمل ودفن. دفن وين؟ دفن في قبة العباس في البقيع، المكان الذي فيه مجموعة من آل البيت في البقيع رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى. فالباقر من أهل العلم، بلغ في العلم مبلغا عظيما، قل من يذكره ويذكر اختياراته كما يذكر اختيارات الصحابة. وهذا قصدي أنا بأن أهل السنة قصروا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة أشار لهذا، وكان في بعض الأحيان يشير إلى أن يعني إلى مذهب بعض أصحاب آل البيت ويقرر ويدقق في هذا. ويعجبني جدا صنيع الإمام الدارقطني في الجزء الباقي الصغير المحفوظ في المكتبة الظاهرية وطبع وحده في كتاب فضائل الصحابة، الكتاب اللي أظن الجزء الذي طبع 29، يعني الكتاب كبير، كتاب الدارقطني. وشرط الدارقطني في كتابه الاقتصار على ذكر مدح الصحابة للقرابة ومدح القرابة للصحابة، هذا شرط الإمام الدارقطني في الكتاب، لم يبق منه إلا قطعة يسيرة، وأظن مع الأيام قبالة، وأظن أننا إن شاء الله نجد هذا الكتاب. هذا الكتاب من أين تأتي أهميته؟ تأتي أهميته لأنه يهدم مذهب الشيعة هذه الأيام القائم على وجود عداوة بين الصحابة والقرابة. فإن أثبتنا أن الصحابة يعظمون القرابة والقرابة يعظمون الصحابة، إيش عملنا؟ هدمنا مذهب الشيعة، هدمنا مذهب الشيعة. الإمام الدارقطني، الإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250 في اليمن من قريب، ألف كتاب سماه إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي، يسر الله للعبد الضعيف أن حققته، وذكر فيه 16 طريقا من طرق أئمة الزيدية أنهم يتبرؤون إلى الله ممن يطعن في أصحاب رسول الله، وأنهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان التشيع في اليمن خفيفا، وكان التشيع في متأخري الزيدية خيرا من التشيع في الاثنى عشرية، لأن أئمة الاثنى عشرية في هذا الزمان وعلى رأسهم الخميني عامله الله بما يستحق، هو الذي كان غاليا، وكان شيوخه من الدروز ومن النصيرية، فهو ألصق في الاثنى عشرية غلو الدروز والباطلية. والآن الذي يتزعم التشيع في الدنيا هذا الصنف من التشيع الذي تقوله فارس، فاختلط هذا التشيع بالحقد على العرب، ولذا العربي إذا وقع بين أيديهم فحينئذ يعني يظهر الغل ويظهر الحقد. إلى الله المشتكى وإلى الله، وأسأل الله أن يكفينا شرهم. طيب، على أي حال، ما لنا ولهذا، هذه ومضة مهمة ومناسبة الذكر الباقر، نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم كبشا أقرن، وصفه بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة، ولأن قرنه ينتفع به.
يعني الآن ثمن الغنم والكبش ليس فقط ثمن الغنم والكبش بأنه سمين أو نحيف، الصورة لها يعني أثر في الثمن، حتى أن بعض الشياه تباع بآلات الدنانير لشكلها، ولذا في هذا إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبش، ورد في الحديث قال: ينظر في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد. شو يعني؟ يعني عيونك حيلة في سواد، حوالين عيونك سواد، حوالين ركبتي سواد، أسفل قدمي سواد وهو أبيض، تنظر إليه تجده جميلا، ينظر في سواد، يبرك في سواد، يمشي في سواد. يعني الكبش، كنت أدرس مرة درس الأضحية، فأحد إخوان اللحامين رحمه الله قال: لا أريد أفصل فوق لأضحية السنة، أزين الثوب. لا، الشرع يريد أن يكون نفس الكبش جميل. فالكبش المليح الأقرن الذي له قرون فالقرود زينة للكبش، لذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كبشا أقرن، قال كبشا أقرن، يعني لما يريد النبي. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يجازيك فهو الشكور. وما معنى أن الله شكور؟ يعطيك أكثر مما أخذ منك، أخذ منك ساعات قليلة، هذا جاء قبل الساعة الأخيرة بالساعة، هذا الذي جاء في الساعة الرابعة يعطى كبش، ولكن هذا العطاء عطاء جزيل وعطاء جميل، فالعطاء جزيل جميل، فمن جماله أنه ليس أي كبش، وإنما من أحسن أو من أجمل أنواع الكباش، وهو كبش أقرن، تذكر الأقرن لتناسب مع هذا المعنى، وفي إشارة كما قلت إلى أن الله شكور، فشكور الذي يجازيك أكثر مما أخذ منك. طيب،
قال رحمه الله: والدجاجة والدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان، ويقع على الذكر والأنثى،
بل ذكر قطرب في مثلثاته أنه يصلح أيضا الضم، ضم الدال. قطرب جمع المثلثات، المثلثات الكلمة التي يجوز فيها ثلاث وجوه: الضم والكسر والنصب، فيصلح أن يقال دجاجة ودجاجة ودجاجة بالرفع والنصب والكسر. نعم.
قال: ويقال،
قال ويقع على الذكر والأنثى، إيش الذي يقول؟ يقول التاء تاء الوحدة، وليس التاء تأنيث. إيش جمع الدجاجة؟ دجاج، جمع دجاجة دجاج، فالتاء فيه ليست للتأنيث وإنما هي الوحدة كالبقرة وبقر. نعم.
قال رحمه الله: ويقال حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان، الفتح أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة.
طب إيش لازم معنى، إيش لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الملائكة؟ إيش اللازم؟ إيش لازم حضرت الملائكة؟ أنها توقفت عن الكتابة، وقف عملها. طيب متى يتوقف عمل الملائكة؟ لما يبدأ الذكر، وفي هذا إشارة إلى عظم ذكر الله، في هذا إشارة إلى عظم ذكر الله جل في أولى، وأن الإمام ينبغي وهو على المنبر أن يذكر الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما فقه الفصل،
هذا الأسلوب كما ترون يغيب عن شرحنا ويعود، يغيب ويعود، وفي هذا إشارة إلى أن النووي رحمه الله خرج عن بعض ألفاظ القضاء والقضاء أحيانا. يعني الإمام النووي مدرس، كان يدرس 14 درس بيوم، رحمه الله ربه حماته متابعه، 14 درس في 14 فن في اليوم الواحد، هذه الإمامة في الدين. الإمامة أن تكون متفننا، والإمامة أن تكون مصلحا مربيا مع العلم. فكان الإمام النووي رحمه الله الآن بدأ لك بلغات الفصل، ثم رجع على فوائد الفصل، هذا امتاز به العيني عن ابن حجر في شرح البخاري، العيني رتب هكذا عمدة القاري، وابن حجر ما رتب عمله، مع أنه ابن حجر والعيني كانوا عدايا، ولذا قالوا مين نقل من آخر، قال النسوان كان يوصل لبعض الشرح، الأوراق كان النسوان يوصلها لبعض لبعضهم بعضا. وأنا وجدت أن القاضي ابن حجر والعيني اشتركا في عدد من الشيوخ ممن شرحوا البخاري، وعلى رأسهم ابن الملقن والبلقين، كلاهما من أميز وأشهر تلاميذ ابن حجر والعيني، من تلاميذ ابن الملقن والبلقين. ووجدت في فتح الباري أخذ شروحات ابن الملقن في الإعلام بفوائد علمية الأحكام بالتمام والكمال، أيهما نقل تذهب إلى العمدة تجد نفس كلام الحافظ. فكثير ممن حاكم بينهما غفل على اشتراك شيوخهما، وأما الاثنين أخذا من شيخ واحد. هذه ينبغي أن تكون يعني فيها تحتاج أيضا تذكر وتبصر عند الكلام على المفاضلة بينهما. هذا فصل جميل بدأ بالكلمات ثم جاء للفقه والفوائد المستنبطة من الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وأما فقه الفصل ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة.
حث التبكير لهذا قام الحديث، لكن فيه فضيلة التقدم مع الاغتسال، من غير الاغتسال ما في هذا الأجر. وفيه أيضا أن من تقدم بدون اغتسال لا أجر له، وأن الجزاء من نفس العمل، وأن الإنسان كلما جاهد نفسه في تقديم كان ثوابه أعظم عند الله عز وجل. وفيه أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله ويتركون عمله. وفيه أيضا إثبات السمع والاستماع للملائكة، أن الملائكة لهم سمع واستماع. وفيه أيضا أن الخطبة تسمى ذكرى، فإن ذكر الله تعالى فلا تنصرف عن هذا الذكر الأعظم. إذا قيل لك السلام عليكم أعطى صباح بجانبك، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ابقى مع الذكر الأكبر، اترك هذا، اترك كل هذا وافعل هذا بنفسك، ولكن هذا ذكر أعظم، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا، وهذا الذي سيبينه الإمام مسلم في الباب الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم، وهو من باب قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير،
فلا تستحقر صدقتك. فكما عند ابن حبان درهم سبق 100,000 درهم، واحد عنده مليارات وصدق 100,000 درهم، واحد ما عنده شيء وصدق بدرهم، الدرهم الذي تتصدق به أفضل عند الله من 100,000 من يتصدق به غيره. فيا أيها الطالب، يا من لا يعمل، يا من هو فقير، تصدق، تقوا النار ولو بشق تمرة، لو بشق تمرة. العبرة أن تكون النفس جوادة، لا تبخل على نفسك بهذا الأجر. نعم. في القليل والكثير يسمى صدقة. نعم.
قال: وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة، وفي رواية بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، وإسناد الروايتين صحيحان.
بودي وأرجو الله أن نصنع هذا في مثل هذه المواطن، يكون مجلس آخر نأتي بالطرق، ومن خالف من، ومين اللي افترض ببيضة، ومين قال بطة، وشيخنا رحمه الله حكم على هذا في سنن النسائي بأن هاتين اللفظتين شاذتان. الإسناد ظاهره الصحة، لكن لا يلزم الإسناد حتى يكون صحيحا، فلا بد من رواية العدل الضابط من مبتدأ السند إلى منتهاه، لكن ومن غير انقطاع، لكن من غير شذوذ، غير شذوذ، ألا يخالف الواحد من هو أكثر منه عددا، أو ألا يخالف الضعيف من هو الثقة من هو أوثق منه، أو الضعيف الثقة، حتى لا يكون الحديث شاذا أو منكرا. فإن خالف الضعيف الثقات كان منكرا، وإن خالف الثقة من هو أوثق منه كان شاذا. فشيخنا رحمه الله حكم على هاتين اللفظتين اللتين فيهما زيادة البطة، وفي اللفظة الأخرى فيهما العصفور بالشذوذ. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل وجعل البقر في الدرجة الثانية.
خلينا نقول شيء قبل ما نبدأ حتى نفهم الأمر بشيء من تدقيق وتفصيل. النص الوارد في الهدي كالمهدي بقرة، كالمهدي بدنة، كالمهدي بقرة، النص الوارد في الإيش؟ الوارد الحديث كالمهدي، وفي الرواية التي معنا والتي بين أيدينا كمن قرب القرابين. والقربان شيء أعم من الهدي، لكن رواية البخاري كالمهدي بدنة، كالمهدي بقرة. إذن هذا الترتيب في الهدي، والهدي هو الذي يساق في الحج. طيب الأضحية، هل هذا الترتيب ورد في الأضحية؟ جواب لا، الجواب لا. لكن من ألحقه بالأضحية كالشافعية والحنفية قالوا الإلحاق بإلغاء الفارق لا فرق، كل هذه ذبائح لله، وهذه عبادة وتلك عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي قدم الإبل ثم البقر ثم الشياه فقالوا هذه عبادة والأضحية عبادة، وبالتالي الإبل أفضل من الشاه. هذا كلام هذا المذهب. مالك قال لا، مالك قال هذا للحق أن أنازع فيه. قال لما تنازعون فيه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى بالإبل، النبي ضحى بالشاه، النبي ضحى بالشاه وعقد الشاه، فالعقيقة تكون بالإيش؟ بالشياه، والأضاحي تكون بالشياه، والهدي يكون بالإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضحي عن نسائه كما في رواية عن حديث جابر، من حديث جابر صحيح مسلم، ذبح 100 من الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى بالإبل، ضحى بالبقر، ضحى بالبقر، لأن أضحى بالبقر جائزة وبالإبل جائزة اتفاقا، لكن الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل في هذا أم في هذا. فمن نظر إلى فعله خاصة قدم الكبش على غيره، ومن نظر إلى عظم الأجر الوارد في هذا الحديث وجعل الأضحية تلحق بالهدي بإلغاء الفارق قدمها. نسمع الكلام قبل أن نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا.
انتبه، قال أجمع في الهدايا.
واختلفوا في الأضحية، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدايا
بإلغاء الفارق بينهم.
ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين.
إذن النظر إلى فعله، والنظر إلى فعله أمر فيه خصوص، وذاك فيه إلحاق، وما ورد في الخصوص أقوى. نعم.
قال: وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على الهدايا.
ما نقول قياس، نقول إلغاء فارق، لأن القياس فيه إعمال علة والعلة غير ظاهرة، وإلغاء الفارق فيه إعمال معنى، وإلغاء الفارق من دلالات الملفوظ، والقياس من دلالات المفهوم، والفرق بينهما دقيق. نسمع.
قال: وأما تضحيته صلى الله عليه وسلم بكبشين فلا يلزم منها ترجيح الغنم، لأنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم، أو فعله لبيان الجواز. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر.
طيب، نسمع منكم في الدرس القادم أو من بعضكم يحضر هذه المسألة وينظر التفصيل أيهما أفضل، الأضحية بهذا أم بهذا. الأدلة متقاربة لكن نحتاج إلى مرجحات. نسمع آخر فطر.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وظيفتهم كتابة حاضر الجمعة.
إذن بقيت مسألة التفضيل، نسمع منكم أو تكتبون لي في هذه المسألة، يعني تنظرون في المراجع وتكتبون، ونبدأ بالباب الذي بعده وبعد الدرس القادم. أسمعكم إن شاء الله تعالى التفضيل في هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يقول: ما الحكمة من ذكر هذه الأنواع الخمسة في الحديث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أنواعا أخرى، مثل كأنما قرب ذهبا أو كأنما قرب فضة؟ الجواب: وفقني الله وإياكم للصواب، أن هذا المال هو الدارج الشائع في ذاك الزمن، ومنه يرد على أهل الباطل من أمثال جمال البنا أخو حسن البنا في كتابه الذي طعن فيه في الصحيح. قال: كيف النبي يقول إذا مات الميت تبعه ثلاث فعاد اثنان وبقي واحد، تبعه ماله وأهله وعمله وبقي العمل، ورجع المال ورجع الأهل، كيف المال بيرجع؟ ظن مسكين أن الأموال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرض البنوك ودنانير ودراهم، أغلب المال في ذاك الزمان كان إبل وبقر وكان خيل وحمير أجلكم الله. فالناس لما كانت شيء كانت تركب أموالهم، تركب الأموال، فلما يدفنون إيش الذي يرجع؟ المال والأهل. وإيش اللي بيبقى؟ أكثر عقدة في رد أحاديث الصحيحين انتشرت في هذه الأيام إسقاط واقعنا على واقعهم، ومنه يعلم أننا ما لم نعلم أحداث، ما لم نعلم أحوال الصحابة لا نستطيع أن نفهم لهم. بل قل ما لم تعلم أحوال العرب قبل الإسلام لا تستطيع أن تفهم كثيرا آيات القرآن. بل قل إن جميع من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بذكر محمد صلى الله عليه وسلم يذكرون الحياة التي تسبق البعثة، حتى تفهم جلال السيرة، حتى تفهم الدروس من السيرة. فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع؟ هي الأموال. لذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما قال المال قال في الفتح قال والمال هو الساكت الناطق. شو الناطق؟ الأنعام. وإيش الساكت؟ الأرض والعقار. والأموال قليلة، الذهب والفضة. ما ضرب المال ذهب وفضة إلا في زمن عمر رضي الله عنه، أو في زمن قالوا هشام عبد الملك. قبل هذا ما في ضرب أموال، وأغلب البيع والشراء كان مقايضة، والحياة كانت قائمة على إيش كانت قائمة؟ الزراعة. والصناعات تكون خفيفة فيما يحتاجه الناس. على أي حال هذا هذه الحكمة. أخ يقول ويخبر خبرا، يقول شيخنا المفضل متع الله بك وزادك هيبة، من جميل ما أورده الإمام الذهبي في ترجمة الإمام مالك في تذكرة الحفاظ أن الإمام مالكا كان في مجلس أبي جعفر المنصور، وكان طفل من أبناء أبي جعفر، كلما دخل المجلس فر، فقال أبو جعفر الإمام مالك أتدري يا إمام مما يفر هذا الصغير؟ فقال الإمام مالك لا، فقال أبو جعفر من هيبتك. يعني أبو جعفر أمير المؤمنين يقر أن للإمام مالك هيبة. دخل الإمام مالك يقف في الصف الأول خلف الإمام، وجد بساط مكان للصلاة، قال ضد عثمان، قال أمير المدينة، قال أخرجوه واجلدوه، خرجوه واجلدوه، خرجوه واجلدوه. إيش هذا العام؟ إيش البدعة هذه؟ يعني مثل هذا لا يقف خلف الإمام. فكان له هيبة، كانت الأمراء والملوك تخافه وتهابه رحمه الله تعالى. أيهما أفضل، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في المسجد إلى الشروق، والذي نام هذا الوقت فسبق الأول في التبكير إلى الجمعة؟ كلهما أفضل باعتبار، كل منهما أفضل باعتبار. أيهما أفضل، من كان بيته قريب أم بعيد من المسجد؟ نفس السؤال. قال الإمام القيم قال المشي من البيت البعيد أفضل، والسكنة في البيت القريب أفضل. السكنة في البيت القريب من المسجد أفضل، والمشي من البيت البعيد أفضل. في حديث بني سلمة في البخاري ومسلم رواية رائعة، قال أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجد، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. البخاري ومسلم قال أن تعرى المدينة، فقال بني سلمة آثاركم، يلزموا آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم. قال العلة إيش؟ تعرى المدينة. إيش يعني تعرى المدينة؟ يعني فجأة أهل المدينة وجانب بعضهم بعضا يجدون العدو بينهم، فلما يكون مجموعة على الأطراف لا يتمكن العدو منهم مرة واحدة. فذكرهم بالأجر في المشي للصلاة، وذكرهم بأن لا تعرى المدينة. وهذا أصل من عشرات الأصول التي تحتاج إلى جامع فيما قررناه في هذا الدرس من اشتراك النية، اشتراك النية، وأن الأعمال تقبل أكثر من معنى، والله تعالى لا. هل عطلة يوم الجمعة في السنة حتى تدرك التبكير؟ ما عندنا عطلة يوم الجمعة. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله، تبتغي الرزق، ما عندنا عطلة يوم الجمعة. لكن عندنا تضحية، وعندنا قبل الصلاة يوم تزكية. ما أجمل تزكي النهار ثم تطلب الأجر بعد الصلاة ثم تنام، ثم ساعة الأخيرة في مقابل من تعب وعمل توزع الأجور، فأجرك ساعة الاستجابة، أجرك في هذا الوقت إنما هو ساعة الاستجابة. هل يشرع الوضوء عند أداء وصل الجمعة؟ وصل الجمعة يا أخواني تبدأ في الوضوء، تبدأ في تغسل النجاسة عن الفرجين، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم رأسك، ثم يمين، ثم الشمال، ثم تعمم الماء، وحينئذ تكون جاهزا للصلاة. وقد ثبت عن الدارقطني عن ابن عمر أن الوضوء يكفي عن أن الغسل يكفي عن الوضوء. لماذا الإمام النووي خالف القاضيات في هذا الشرح؟ الإمام النووي شرح كتابه في مدة طويلة وليس في مدة صغيرة، في مدة، فبعض الأحايين يأتيه يعني يأتيه ملكة وذوق ويأتيه تنويع، والتنويع غير ظاهر إلا المدقق. بالجملة نفس الإمام النووي من أول الشرح إلى آخره سيان، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا. توفي اليوم فضيلة الشيخ سعد الصين رحمه الله تعالى، وكان يكون بيننا في الأردن وعاش فترة طويلة في الأردن مسؤولا عن ملحق التعليمي، ورأينا منه خيرا وصفاء وحرصا على التوحيد ويسرا في الحياة على وجه عجيب غريب. فأسأل الله عز وجل أن يجيرنا في مصيبتنا وأن يعوضنا خيرا منها. نحسب الشيخ سعد أنه من الصالحين وأنه من أشد الناس حرصا على التوحيد وأكثر الناس زهدا في هذه الحياة، فعلى الرغم من مناصبه وثرائه إلا أن الدنيا لم تغيره، وكنت ترى فيه المؤمن ورع الذي إن قلت له اتق الله تقلب وجهه وتغير، وكان أمارا نهاء، وكان يكاتب الصغار والكبار والمسؤولين بالسر وينصحه. أذكر أني سمعت منه قال زرت ما أدري قال السيفوي أو الستاو أظن السيفوي، قال فرأيت خمرا أو لحم خنزير، رأيت لحم خنزير في الستاو، قال فكرة الستاون جميلة، إن واحد يعني يتبضع فيجمع كل حاجاته في مكان واحد توفر على طالب العلم الوقت. قال فلكني تفاجأت، قالوا لي في خنزير، قال فتأكدت في خنزير، فقلت أين المسؤول؟ قالوا إيش تريد منه؟ قال أنا أريد أكلمه، قال ما المسؤول غير موجود مسافر، فعلا كان المسؤول كان مسافرا. قال فكتبت له رسالة وطلبت الجواب فأبوا، قال فمرضوا لجوابه، قال فتابعت، قال فمرضوا جوابه، قال ثم علمت أن المسؤول رجل مسؤول عن إسترا في تبوك، يعني يعيش في تبوك وهو أصلا أردني يعيش في تبوك، قال فخاطبته وطلبت منه جوابا، أخذت اسمه وكتبت له رسالة أنه لماذا تبيع أنت مسلم، لماذا تبيع خنزير؟ قال فأبى، قال فجعلت بعض الأمراء يخاطبه، يعني طلبت بعض الأمراء أن يخاطبه، قال فاستجاب ووعد خير. فكان أمارا، كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، وكان متواضعا جدا، وكانت حياته سهلة. جاء مرة الأردن والإخوة تسابقوا في دعوته، فقال أنا أريد أن أزور فلان وسمان، قال أريد أن أزور فلانا و لا أريد طعام لكن أريد يعني الإكرام المعقول. فاتصل بي بعض الإخوة فقال الشيخ مهما قدمت له لا يأكل، مهما قدمت له لا يأكل، فكان الله في عونك. فسألت بعض عارفيه وبعض، قال الشيخ لا يأكل أي شيء مصنوع، أي شيء طبيعي يأكل، يعني عصير طبيعي يشرب لكن بالثلج لا يشرب، يقول تأتي بماء إذا عملت قهوة سادة أو سقهوة، قال هذا ماء أبيض إيش تجعله أسود، قال هذا ما أبيض تبي ما أبيض، فيعيش حياة هنيئة، حياة بعيدة عن الكلفة وبعيدة عن الحياة هذه. فالذي ينظر للشيخ يرى فيه زهد ظاهر ورحمه الله تعالى. أظن أن طلبة العلم خسروا كثيرا في وفاته، خسروا سمتا وخسروا صفاء وعلمه كان قائما على الصفاء، ورأيت له مكاتبات لسفر الحولي وسلمان الهودة ونصائح بليغة بكلمات جامعة حسنة. أذكر أنه كتب لسلمان: تركوا علم الشريعة واشتغلوا في علم الحجامة أو شيء من القضية. فيكتب له يقول: أنت الآن أصبحت حجاما وما بقيت عالما، فارجع إلى العلم واترك الحجامة، اترك الحجامة واترك الطعن في الناس وتشريط الناس وإسالة دماء الناس والبحث عن أعراض الناس. فكان له كلمات وعبارات في الحقيقة فيها صفاء وفيها حب للتوحيد، يحب التوحيد حبا جما ولا يعني ويدعو إليه. وأظن آخر كتاب كتبه وطبع أظن من قريب طبع دار اللؤلؤة في لبنان سيرة داع إلى التوحيد، فكتب سيرته قبل وفاته بخارج سيرة داع. فكأني به والله تعالى أعلم كان يشعر أن وفاته قريبة، فلخص حياته في أنه داع إلى التوحيد، وكتب في هذا الكتاب أشياء جميلة جيدة. أسأل الله عز وجل أن يرحمه، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.